في بانغولا عاصمة غامبيا. نستمع إلى ما أفاد به الزميل محمد باقر من هناك.
اليوم الرابع والخامس من مايو الجاري ستشهد مدينة بانجول الغامبية انعقاد يعني المؤتمر مؤتمر القمة لمنظمة التعاون الإسلامي في هذه الدولة الإفريقية. يعني سنشهد في هذا اليوم انعقاد هذه القمة في بانجول الغامبية. هذه القمة قمة عادية ولكن تأتي في ظروف غير عادية، في تأتي في ظل حرب متواصلة على قطاع غزة، وفي اليوم 11 بعد 200 تشهد يعني مدينة بانجول انعقاد هذه القمة في يعني أفريقيا وفي غامبية. هنالك تعويل كبير من قبل الحكومة الغامبية على هذه القمة وعلى مفردات هذه القمة، وأن هذه الدولة الصغيرة التي استطاعت أن يعني أن تحتضن هذه القمة الكبيرة وهي ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة كان حدثا مهما بالنسبة للدولة الغامبية ولبانجول. ما نشهده اليوم هو انعقاد هذه القمة بحضور يعني بحضور رسمي، ولكن التمثيل حسب ما ورد في يعني الأخبار سيكون يعني ضئيل جدا على مستوى وزراء خارجية. لم نشهد هنالك حضور لرؤساء الجمهورية ما عدا ثلاث أو أربع رؤساء جمهورية. بقية الدول 57 سيشاركون على مستوى يعني وزراء الخارجية وأيضا أقل من وزراء الخارجية، ولكن سيصدر هذا الاجتماع وهذه القمة ستصدر بيانين منفصلين. الأول يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومن المتوقع أن يعني يضم بنود متعددة وبنود قوية ضد يعني الكيان الإسرائيلي وينتهي في الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة. وأيضا البيان الآخر وهو بيان بانجول يتعلق بالتنمية المستدامة بين يعني الدول الإسلامية.
عبرت بارجة الشهيد مهدوي التابعة للقوات البحرية بحرس الثورة الإسلامية خط الاستواء ودخلت إلى النصف الجنوبي من الكرة الأرضية في أول مهمة لها بهذه المسافة. تأتي هذه المهمة ضمن مساعي إيران لتوسيع حضورها في البحار والمحيطات بهدف تأمين الملاحة البحرية وخطوط التجارة الإيرانية والعالمية. وتعد البارجة الشهيد مهدوي قاعدة بحرية متحركة مجهزة بمعدات قتالية بحرية وجوية ورادار مرحلي بثلاثة أبعاد، فضلا عن صواريخ من طراز سطح سطح وسطح جو وصواريخ كروز بحرية. أعلن طلاب بجامعة برينستون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إضرابهم عن الطعام حتى تحقيق كافة مطالبهم المتمثلة بسحب استثمارات الجامعة مع الكيان الصهيوني ومقاطعته أكاديميا. وفي ولاية ماساتشوستس منعت سلطات الأمن وسائل الإعلام من تغطية مؤتمر صحفي لطلاب معهد الولاية المحتجين داخل ساحة الاعتصام. إلى ذلك قالت رئاسة جامعة شيكاغو أن مخيم الاعتصام لا يمكن أن يستمر، فيما كشفت وسائل إعلام محلية عن مهاجمة أشخاص مناهضين لحراك مخيم الاعتصام بجامعة كاليفورنيا. واتسعت قاعة تجارة الحراك الطلابي لعشرات الجامعات الأمريكية لكنها قوبلت بقمع واعتقالات من قبل السلطات. عالميا نظم طلاب وأساتذة جامعة مانشستر البريطانية اعتصاما في حرم الجامعة للضغط على إدارتها لقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، كما نصب طلاب كلية لندن خيام الاحتجاج مطالبين بإنهاء العدوان على غزة. وفي سويسرا نظم مئات الطلاب في جامعة لوزان اعتصاما مماثلا مطالبين بوقف فوري للعدوان على القطاع، فيما تظاهر الطلاب بمحيط جامعة السوربون في فرنسا متهمين حكومة بلادهم بالتواطؤ مع الصهاينة. وفي غضون ذلك انطلقت مسيرات بجامعات تركية تضامنا مع الحراك الطلابي الأمريكي، كما وصلت فعاليات الاحتجاج للجامعات اليابانية والكندية والمكسيكية. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
الاحتجاجات الطلابية المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تشهد أحداثا متسارعة وتتسع رقعتها بشكل غير مسبوق على مستوى العالم. وفي أحدث فصول قمع الاحتجاجات باشرت جامعات أمريكية عدة وفي مقدمتها تكساس وأريزونا وويسكونسن ماديسون وبتشجيع ضمني من السلطات الفيدرالية ما كانت قد توعدت به من إجراءات قمعية بحق طلابها المتضامنين مع الشعب الفلسطيني والمطالبين بقطع العلاقات الأكاديمية والاستثمارية بين جامعاتهم وكيان الاحتلال ووقف تمويل الإبادة الجماعية في غزة. ورغم القمع اتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل جامعات أمريكية أخرى من بينها جامعة واشنطن في سياتل التي أقيم فيها مخيما تأييديا للفلسطينيين وطالب طلابها بقطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي. قمع الاحتجاجات الطلابية دفع موظفين في الإدارة الأمريكية للخروج عن صمتهم ليعلنوا عن تضامنهم مع المتظاهرين ورفض موقف الرئيس الأمريكي بتجريدهم من حقوقهم، كما أدانوا الحملة القمعية والعسكرية ضد المظاهرات ودعوا الرئيس جو بايدن لحماية الحقوق الدستورية للطلاب المتظاهرين. وفي فرنسا سارت الشرطة على خطى نظيرتها الأمريكية واقتحمت المبنى الرئيسي لمعهد الدراسات السياسية ساينس بو وسط باريس حيث اعتصم عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين والمطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كما شهد المعهد نفسه في فرع ليون تدخلا أمنيا لإجلاء المتظاهرين حيث اعتصم الطلاب داخل حرم المعهد منذ يوم الخميس. وفي أستراليا احتشد مئات الطلاب أمام واحدة من أبرز الجامعات في سيدني مطالبين إياها بسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بكيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب مجازر وحشية بحق الفلسطينيين، وطالب المتظاهرون بإنهاء العدوان على قطاع غزة.
ارتكب جيش الاحتلال الصهيوني 3 مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها أكثر من 30 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في غزة تجاوز حصيلة الشهداء عتبة 34,650 شهيدا، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين حدود 77,900 منذ بدء العدوان على القطاع. وشن الطيران الحربي الصهيوني غارات استهدفت عدة أحياء شمال مدينة غزة ومخيم النصرات، فيما أكد شهود عيان إطلاق آليات الاحتلال النار على حي الزيتون وسط القطاع. استشهد فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني بعد محاصرتهم منزلا في بلدة دير الغصون بطول كرم في الضفة الغربية. الإعلام الفلسطيني أكد اندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين تحصنوا داخل منزل محاصر من قبل الاحتلال قبل اقتحامه، مضيفا أن الجرافات الصهيونية هدمت المنزل بعد ساعات من الحصار. هذا وتتواصل العملية في دير الغصون حيث أقدم الاحتلال على قطع التيار الكهربائي عن البلدة كما دفع بتعزيزات عسكرية. إلى ذلك نفذت وحدات الكيان حملة مداهمات وتفتيش في محافظتي الخليل ونابلس في الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين فلسطينيين. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بقذائف المدفعية جنود الاحتلال الصهيوني أثناء تحركهم داخل موقع بياض بليدة، محققة إصابات مباشرة في صفوفهم. كما وجهت المقاومة اللبنانية ضربة إلى تجمع لجنود الاحتلال وأجهزته التجسسية في موقعي الثروات وأروثة العلم، ملحقة بالصهاينة خسائر فادحة. للمزيد بشأن عمليات المقاومة اللبنانية على الحدود مع الفلسطين المحتلة نستمع لهذا التقرير.
التمادي في العدوان على لبنان لن يغير المعادلات التي كرستها المقاومة ولن يعيد المستوطنين إلى بيوتهم في الشمال، تأكيد جدده حزب الله في لبنان وسط ضغوط تمارس على لبنان ومقترحات تقدم له للتخفيف من تأثيرات الجبهة الشمالية على كيان الاحتلال وقادته. وفيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات كفركلة ومركبة ومارون الراس وعيترون، فضلا عن قصف مدفعي استهدف أطراف مدينة بنت جبيل وبلدة علم الشعب وكفر حمام بجنوب لبنان. استهدفت المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند نقطة السروات مقابل بلدة يارون. كذلك استهدفت جبهة الإسناد اللبنانية الأجهزة التجسسية للاحتلال في موقع رويسات العالم بتلال كفرشوبة المحتلة وأصابتها إصابة مباشرة. وفي حين كشف إعلام الاحتلال عن إطلاق نحو 18 صاروخا من لبنان تجاه جبل ميرون لافتا إلى اندلاع حريق في الجليل الغربي قرب يركا وإصابة مستوطن، نشرت كتائب القسام مشاهد من إطلاقها رشاقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع وثكنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة. ونشرت المقاومة الإسلامية مشاهد من عملية استهداف مبنى يستخدمه جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة شتولة شمال فلسطين المحتلة. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية كتبت أنه لم يتخيل عدد من مزارعي الجليل أنهم لم يتمكنوا من الحصاد في مساحات واسعة، وأنهم سيفتتحون موسم قطف الكرز في أيار تحت النار، وأن الوصول إلى بساتينهم القريبة من الحدود والمراقبة من لبنان ينطوي على المخاطرة بحياتهم.
وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة اليوم لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأفاد مصدر في الحركة بأن جولة المفاوضات ستنطلق بحضور وفد حماس برئاسة خليل الحية والوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة، مضيفا أن محادثات اليوم ستكون حاسمة. المصدر شدد على أن أي جهة لن تكون قادرة على إجبار حماس على القبول بما يتعارض مع ثوابتها ومصالحها الوطنية، مضيفا أن كل محاولات عزل حماس فشلت تماما وفرص انتصار الاحتلال باتت معدومة. دعا مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بخصوص الكشف عن مقابر جماعية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تقديم الجنات للعدالة. كما أفادت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن بأن الجزائر تقدمت بطلب لعقد اجتماع مغلق في مجلس الأمن لمناقشة هذه القضية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب بوقت سابق بالسماح الفوري لمحققين دوليين بزيارة مواقع المقابر الجماعية في القطاع للتعرف على ملابسات الجريمة. أفاد الصحفي فارس الصرفندي من رام الله بأن قرار تركيا بوقف تعاملاتها التجارية بالكامل مع الاحتلال شكل جزءا من حالة الضغط التي يعيشها الكيان الغاصب نتيجة الأوضاع في قطاع غزة، إضافة إلى الرأي العام الدولي ما تسبب بالضغط أكثر على حكومة الاحتلال.
بالطبع هذا القرار كان بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يشكل جزءا من حالة الضغط التي يعيشها هذا الاحتلال نتيجة الأوضاع في قطاع غزة، وهو يضاف إلى الضغط الذي يتواجد اليوم في منطقة أو في أوروبا والولايات المتحدة. يعني هذه كلها عوامل باتت تضغط على بنيامين نتنياهو بشكل كبير. قرار وزارة الاقتصاد التركية بالنسبة للإسرائيليين، أولا أن نسبة التجارة ما بين الاحتلال الإسرائيلي وما بين تركيا هي يعني حركة تجارة كبيرة جدا، وهذا القرار بالنسبة للمستوى الرسمي، طبعا الحكومة الإسرائيلية من المفترض أن تجتمع صباح يوم الأحد لتتخذ مجموعة من القرارات، أحدها يتعلق بالقرار التركي والآخر يتعلق بموضوع قرار إغلاق بعض القنوات التلفزيونية ومنعها من العمل في الأراضي الفلسطينية. لكن هنا الوصف الذي بدأ يعني بنيامين نتنياهو يواجهه في الداخل الإسرائيلي، وهو أن الرجل يعني يقوم بعملية تعطيل لكل شيء من أجل أن يحافظ على ذاته. اليوم بن كاسبت أحد أهم الكتاب الإسرائيليين وصاحب يعني قلم وصاحب قلم مقروء جدا في الداخل الإسرائيلي، قال بأنه يجب أن يتم طرد بنيامين نتنياهو من رئاسة الوزراء أو الانقلاب عليه. وهذه للمرة الأولى على كل حال أن يخرج كاتب صحفي بهذه الدعوة. قال بأن ما يحدث اليوم هو كما حدث مع بريطانيا عندما أزالت رئيس الوزراء وجاءت بتشرشل كرئيسا للوزراء طبعا لمواجهة النازية. قال أن الوضع القائم يفرض على الاحتلال الإسرائيلي أن يقوم بطرد بنيامين نتنياهو وجلب رئيس وزراء قبل أن تغرق الدولة اليهودية على حد تعبيره.
اتهم 86 مشرعا عن الحزب الديمقراطي الأمريكي الكيان الصهيوني بانتهاك القانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. جاء ذلك في رسالة بعثها المشرعون للرئيس الأمريكي، أكدوا فيها أن كيان الاحتلال قاوم المطالبات الأمريكية المتكررة لفتح الطرق البحرية والبرية لإيصال المساعدات، مشيرين إلى فرض قيود تعسفية تسببت بإعاقة تدفق الإمدادات. وطالب المشرعون إدارة الأمريكية بإلزام الصهاينة بالقانون الحالي واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في القطاع. وأخيرا، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين إن شمال قطاع غزة يعاني مجاعة كاملة تتجه نحو الجنوب. وعبرت ماكين عن أملها في وقف إطلاق النار في غزة حتى يتسنط إطعام الناس على نحو أسرع بكثير، مؤكدة أن ما رآه العاملون في برنامج الأغذية العالمي ولمسوه على أرض الواقع يدل على أن هناك مجاعة مكتملة الأركان في غزة. وصلنا معكم الختام الحصاد والعناوين الرئيسية. تصاعد وتيرة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية وجامعات عالمية تحذو حذوها. 3 مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة وحصيلة الضحايا تواصل الارتفاع. واستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال إثر عملية استمرت لساعات في بلدة دير الغصون بطول كرم. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، في غرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا أحبائنا متابعينا، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل. من كلام عدي بن حاتم الطائي: السيد هو الذليل في نفسه، الأحمق في ماله، المطرح لحقده، المعني بأمر عامته. كان النبي داود عليه السلام جالسا يوما عابسا خاليا، فأوحى الله إليه: ما لي أراك خاليا؟ قال: هجرت الناس فيك. قال: أفلا أدلك على شيء تبلغ به رضاي؟ خالق الناس بأخلاقهم، واحتجز الإيمان فيما بيني وبينك. قيل: كدر العيش على ثلاث: الجار السوء، والولد العاق، والمرأة السيئة الخلق. قال أحد الحكماء: حفظك ما في يدك خير من طلبك ما في يد غيرك. من هو السعيد؟ السعيد هو الذي يقوم بكل ما هو نافع ومثمر، ويحسن استخدام وقته وكل ما يملك لمصلحة الآخرين. هو الذي يستطيع أن ينعم بالانفراد بنفسه كما هو مع الآخرين. هو الذي يغفو بسرعة دون عناء. ومسك الختام قول للإمام علي عليه السلام: الكذاب والميت سواء، لأن فضيلة الحي النطق، فإذا لم يوثق بكلامه فقد بطلت حياته.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الصحابي الجليل سلمان الفارسي. القسم الثاني. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحدثنا معكم في حلقة ماضية عن بداية حياة الصحابي سلمان الفارسي، وتعرفنا كيف أن الله سبحانه وتعالى هداه للحقيقة. فبينما هو في طريقه للضيعة التي كلفه أبوه لسقيها، سمع تراتيل مجموعة من النصارى عند سفح الجبل قرب قريته، فاقترب منهم ليستمع، فدعوه وتعرف على دينهم، وعلم أن منبع هذا الدين هو من الشام. وعندما رجع لأبيه دار بينهما حديث، لم يقتنع أبوه بما حدثه، فعمد إلى حبسه خشية الابتعاد عن المجوسية. ولكن سلمان بعث لهؤلاء النصارى لأن يعلموه عن زمن رحيل أي قافلة قاصدة الشام ليلتحق بهم، وفعلا حدث ذلك. ولما وصل الشام أخذ يتنقل من راهب لآخر بعد وفاة الأول، غايته التعرف والوصول إلى الحقيقة الناصعة. تعالوا معنا مستمعينا لنكمل المشوار مع نبذة من حياة هذا الصحابي الجليل سلمان المحمدي.
كيف أصبحت يا سيدي؟
بخير ولله الحمد يا ولدي، كيف لا أكون كذلك؟ إنني سأفد على الحبيب وسألقى عملي أمامي، إنه بانتظاري.
سأفجع بك يا سيدي.
لا تقل ذلك يا ولدي سلمان، لا تقل ذلك، لا أفجع الله قلبك أبدا. إنك طيب يا سلمان ومخلص في غايتك، لا تقلق يا ولدي، لا تقلق، فالرب يعلم ما بنفسك أكثر منك.
نعم وهو كذلك،
سيشملك حنانه ورحمته وهما اللاتي سترشدك لسواء السبيل.
يا سيدي، من سأتبع بعدك؟
أجلسني يا سلمان، أجلسني. أحسنت.
على مهلك يا سيدي.
أحسنت. هذا كذا يكفي، هكذا يكفي. هناك رجل في الموصل يا سلمان يؤمن بما أؤمن. اتبعه يا سلمان، اتبعه، فإنه سينفعك.
وهل سيقبلني؟
بالتأكيد، بالتأكيد يا ولدي. حسنا، اجلب لي ذلك الصندوق الصغير.
أين يا سيدي؟
إنه على الرف يا ولدي.
تفضل، تفضل، هذا هو.
افتحه، افتحه يا ولدي.
قد فتحته يا سيدي.
في داخله لوح، أليس كذلك؟
نعم نعم، هذا هو.
هاته يا ولدي، هاته.
تفضل. لا أبقى الله على ما قصة هذا اللوح؟
إنه وصلني من إرث أجدادي يا سلمان. يسلمه أحدهم للآخر عند وفاته.
لا أبكى الله عينيك يا سيدي.
وأنا أدفعه لك لأنك جدير به يا سلمان.
جزيت خيرا.
اعتني به يا ولدي، اعتني به، فإنه يعود لأحد الحواريين.
حق يا سيدي.
كان من أخلصهم للنبي عيسى بن مريم.
يا إلهي،
خذه يا ولدي، خذه وسلمه لراهب الموصل وأبلغه سلامي. واطمئن، اطمئن يا ولدي، فسيقبلك.
سيدي، ما بك يا سيدي؟
أستودعك الله يا ولدي، أستودعك الله
سيدي.
فها هي ساعتي قد أزفت. لا تقلق يا ولدي، ستصل هدفك بإذن الله. اتكل علي
سيدي
واستعن بالصبر
سيدي.
أنعمت صباحا يا عم.
أنعم الله صباحك يا ولدي، كأنك غريب عن هذه الديار.
نعم يا عم، إنني قاصد الموصل.
لم يبق لك منها إلا سويعة، ماذا تريد في الموصل؟
أبحث عن الحقيقة.
حقيقة؟ وأين تتصور أن تجدها؟
إن هداني الله، عند راهبها.
عند راهبها، رائع حقا. وماذا تريد من راهبها؟
في الحقيقة يا عم، أنا من بلاد فارس، وكنت على المجوسية أعبد النار وأسجد للشمس، فهداني الله لدين النصارى. غايتي التعرف على هذا الدين والإحاطة به من منبعه الأصيل والأمين.
بوركت يا ولدي، بوركت، عقلك راجح وغايتك نبيلة.
شكرا يا عم.
وهدفك سامن، سيوفقك الله لما تبغي وتريد.
هدانا الله. هل لك بإحسان تمنه علي وترشدني لراهب الموصل؟
إن قبلني الرب فأنت أمامه الآن يا ولدي.
حقا يا سيدي؟ دعني أقبل يديك يا سيدي.
أستغفر الله.
دعني أقبل يديك.
أستغفر الله، لا تفعل ذلك يا ولدي.
ما أسعد حظي. شكرا لك يا رب، شكرا لك على كرمك.
بل أنا المحظوظ السعيد يا ولدي، عندما يبحث عني من أمثالك.
الشكر لك.
سأكون لك بعون الله نعم الصديق لك، والعون للتعرف على شرائع هذا الدين.
وأنا سأخدمك يا سيدي.
أستغفر الله، أستغفر الله.
حقا يا سيدي، لك عندي أمانة بعثها إليك راهب الشام.
حقا؟ وكيف حاله؟
توفي يا سيدي.
ذهب إلى رحمة الله، والله لا أعلم عنه إلا خيرا.
تفضل يا سيدي، هذه هي الأمانة.
اللوح، يبدو أنك كنت من المقربين عندها. ما اسمك يا ولدي؟
سلمان، سلمان يا سيدي.
سلمك الرب من كل سوء. اطمئن، اطمئن يا ولدي، سأجعل منك فقيها في هذا الدين بإذن الله تعالى.
بوركت يا سيدي، بوركت.
مكث سلمان عند راهب الموصل مدة طويلة، ينهل من علوم الدين ويتفقه، حتى وجد الراهب فيه مقدرته وكفاءته، فجعله على تعليم الناس وإرشادهم. وعندما حضرته الوفاة قال له سلمان: أوصني. فقال له راهب الموصل: ما أعلم رجلا بقي على الطريقة المستقيمة التي نحن عليها إلا رجل بنصيبين، اذهب إليه وبلغه سلامي. فلحق به، وما إن وصل عنده وتعرف عليه حتى رحب به وأنزله خير منزل، وبنى له صومعة ليتعبد بها، فقضى معه شطرا من حياته يشاطره التعلم والمعرفة. وعندما حضرته الوفاة سأله سلمان: أوصني. فقال له:
حفظك الرب من كل سوء. يحفظك الرب من كل سوء يا ولدي. ولكني ما أعرف أحدا على ما نحن عليه إلا رجلا يسكن أطراف عموريا في أرض الروم. اذهب إليه يا ولدي، سلمه هذا اللوح وأعلمه بوفاتي، سيقبلك بإذن الله.
أما إن وصل عمورية والتقى براهبها حتى رحب به هو الآخر أشد ترحيب وقربه منه، ودارت بهم الأيام.
طويلا يا سلمان، هل ألهتك الماشية عني؟
معاذ الله يا سيدي، إنما وجدتك تحب الخلوة في صومعتك فتركتك تتعبد حتى تفرغ منها. بالمناسبة جلبت شيئا من الطعام لنتناوله سوية يا سيدي.
بورك يمينك، وجودك معي يا سلمان يسعد قلبي كثيرا.
وأنا في خدمتك.
فأنت شاب مخلص وعفيف، الجميع يتحدث عن فضائلك.
بلطف الله.
الحمد لله، فلقد دخل الإيمان قلبك، وقل ما أجد من مثلك بين شبابنا، وما أرى بين عينيك إلا شأنا عظيما سيشملك بإذن الله.
لا زلت في أول الطريق يا سيدي، غايتي الوصول إلى الحقيقة.
ستوفق بها، ستجدها بإذن الله يا ولدي، بل وستصل إليها حتما
إن شاء الله. تفضل تناول شيئا من هذا اللبن.
شكرا لك يا سلمان، لا حاجة لي به. أحس أن ساعتي قد اقتربت ودنا بي الأجل.
معاذ الله، لا كان لك ذلك يا مولاي.
لا يا ولدي، لا تقل ذلك. اعلم أن كل شيء بمشيئة الله وحده،
وهو كذلك،
وهو بين يديه. وما عتبي عليك لغيابك عني إلا لرغبتي في رؤياك قبل مفارقة هذه الدنيا الفانية، ورحيلي عنها هو إنما سأفد على رب رحيم.
ونعم بالله. عفوا يا سيدي.
تفضل يا ولدي، تفضل.
رغم أنني أكره هذا السؤال.
أبدا، سل ما بدا لك يا ولدي، فكل أذن صاغية.
يا مولاي، إنك تعلم حاجتي ورغبتي.
سل يا ولدي، سل.
إلى من توصيني كي أتبعه؟
هيهات يا ولدي، هيهات. لقد ترك الناس دينهم القويم، ولا أعلم أحدا اليوم على مثل ما أنا وأنت فيه.
ماذا تقول يا سيدي؟
ولكن لا بأس عليك يا ولدي، لا بأس عليك. سيبعث الله عما قريب نبيا يهدي بدين إبراهيم.
نبي؟
وإنني وجدت ظهوره في السماء بين النجوم.
وما اسمه؟
وقد جاء ذكر ذلك، واسمه في الإنجيل،
عندما بشر به عيسى ابن مريم بظهور أحمد من بعده.
وأين سيظهر؟
في أرض بين حرتين ذات نخل تدعى الحجاز.
الحجاز، وكيف لي التعرف عليه؟
به آيات وعلامات لا تخفى.
فما علامته؟
بين منكبيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يدنو من الصدقة، فإن استطعت أخلص إليه.
سأخلص إليه.
هذه الماشية وتلك البقرات هدية مني إليك، خذها لعلها تنفعك في الوصول إليه، وعندما تجده بلغه سلامي وسلمه اللوح هذا، وقل له يسألك الشفاعة يوم الدين.
وماذا أفعل لو طلب مني ترك ما أنا عليه في هذا الدين؟
افعل ما يأمرك به، صدقه واتبعه، فإن الحق معه.
إن شاء الله، ولكن لن أتركك وأنت على هذه الحالة.
ستنطلق إليه، فإني مفارقك الليلة.
يبدو على سيمائهم أنهم من العرب، لأسألهم لعلهم يرشدونني لأرض الحجاز. عذرا، ممن القوم؟
نحن من بني كلب، نقصد الحجاز.
حقا؟
نعم، وما في ذلك يا رجل؟
هل لي بصحبتكم إلى هناك وأعطيكم بقراتي وهذه الماشية؟
بقرات وماشية؟
نعم، هي لكم مقابل أن ترشدوني لأرض الحجاز.
حسنا، وهو كذلك. هيا التحق بنا. هيا.
شكرا جزيلا.
كم هو ساذج وبسيط. إنها بقرات سمان، وقيمتها أضعاف مضاعفة عما سنبذل عليه.
خالد،
لبيك يا عمر.
تعال هنا يا خالد.
ماذا وراءك يا عمر؟ من هذا الرجل؟
اسمعني جيدا يا خالد، هذا المغفل الساذج وهب بقراته وماشيته كلها مقابل وصوله الحجاز برفقتنا. إنني أشك في أمره، راقبه جيدا مع الاعتناء به، لا تدعه يفلت من بين أيدينا.
وماذا تنوي له يا عمر؟
حالما نصل وادي القرى سأبيعه لأول رجل ميسور الحال يطل علينا، أبيعه كعبد.
ألا تتوقع أنه سيقاومنا؟
كلا، لا أتوقع منه ذلك، فكما يبدو عليه أنه ليس أهلا لها.
حسنا يا عمرو، حسنا، كما تحب وترضى.
كما أخبرتك يا خالد، اعتني به وأكرمه، لا أريد أن يتعرض له أحد بسوء أبدا حتى نصل وادي القرى.
كن مطمئنا يا عمرو.
وما إن وصل الركب وادي القرى ورأى سلمان النخيل هناك حتى اطمأن قلبه وعلم في نفسه أنه اقترب من البلد الذي وصفه راهب عمورية له. وفجأة
أنت يا سلمان، أنت
ها؟ لبيك،
مد يديك.
يدي؟
أجل
تفضل. لماذا تقيد يدي؟ ماذا فعلت لكم؟ اتركني. ماذا اقتربت بحقكم؟
صح، ولا تنطق بشيء.
لماذا؟
اخرس.
ماذا جنيت دعني، ماذا جنيت بحقكم؟ تكلم. ألم أدفع لكم بقراتي وماشيتي كلها؟ ماذا تريد بعد؟
لن يكفي ذلك أيها المغفل، لن يكفي ذلك.
يا لكم من طماعين، ماذا تريدون مقابل وصولي لبلادكم إذن؟
عليك أن تدفع أكثر وأكثر.
لن أدفع.
وبما أنك لم تعد تملك شيئا، قررنا بيعك لذلك اليهودي كعبد لسد دينك.
بيعي كعبد؟
أجل.
أين شيمتكم وأنتم عرب؟ أين عهودكم؟
صح، ولا تنطق بشيء.
دعني. طيب دعني أعمل عندكم، أخدمكم حتى ترضوا عني.
لن يرضينا إلا بيعك كعبد.
تبا لكم
إن نطقت بذلك مرة أخرى فسأدبي فمك أيها المغفل.
تبا لكم.
أخرس.
حضرات المستمعين، سنكمل معكم المشوار مع الصحابي الجليل سلمان المحمدي. حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم. كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
أبكي. للحسين يا علي في بقيع الأسى أنت من هوى العاشق وصراخ بدا لم تموت أيها الصادق في بقيع العسى أن متون من هوى العاشق وصراخ بدا لم تموت أيها الصادق وكأن الأرض ما جاءت بالدموع ومن الدمع دموع تتفجر ونحيب هز أركان السماء أبدا والله ما مت يا جافر وكأن الأرض ما جاء بالدموع ومن الدمع دموع تتفجر ونحيب هز أركان السماء أبدا والله لا ما تجافى أبدا والله لا ما تجافى وما شويته على أدمعي قاصد القبر فرأيت على قبره دمعة تجري ومشيت على أدمعي قاصد القبر فرأيت على تجري مثل ما قد حاصروا قلب الحسين حاصروا قبر الإمام في البقيع ثم داس
الثالثة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله والبداية من العناوين الرئيسية. تصاعد وتيرة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية وجامعات عالمية تحذو حذوها. ثلاث مجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة وحصيلة الضحايا تواصل ارتفاعها. واستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال أثر عملية استمرت لساعات في بلدة دير الغصون بطول كرم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. عبرت بارجة الشهيد مهدوي التابعة لقوات البحرية بحرس الثورة الإسلامية خط الاستواء ودخلت إلى النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وفي أول مهمة لها بهذه المسافة. تأتي هذه المهمة ضمن مساعي إيران لتوسيع حضورها في البحار والمحيطات بهدف تأمين الملاحة البحرية وخطوط التجارة الإيرانية والعالمية. وتعد البارجة الشهيد مهدوي قاعدة بحرية متحركة مجهزة بمعدات قتالية بحرية وجوية ورادار مرحلي بثلاثة أبعاد، فضلا عن صواريخ من طراز سطح سطح وسطح جو وصواريخ